بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. لازلنا وإياكم في رحاب فقرة من فقرات أو فقرات دعاء مكارم الأخلاق لمولانا وإمامنا زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى: نحن والدعاء، وهذا ما أشرت إليه سابقا، ولكن بودي أن أكرر فإن في التكرار فائدة. نحن والدعاء على نحوين: تارة نقرأ الدعاء للثواب وهذا جيد، وأخرى نقرأ الدعاء باعتبار أنه مدرسة درس، باعتبار أنه تراث علمي تركه لنا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، لأن ظروفهم الخاصة كانت لا تسمح أن يبينون الحقائق العقائدية والأخلاقية والفقهية، لذا من خلال الأدعية والزيارات بينوا جملة من الحقائق بما يتمكن الإنسان أن يفهم ويستوعب تلك الحقائق. لذا عندما تقرؤون دعاء مكارم الأخلاق يرجى التأمل والدقة. احنا شوفوا الان صار 3-4 ليالي 5 ليالي، اصلا من اول الشهر انا الان صار بكلمتين داحت وياكم، يعني فقرتين فقط، صار احنا تقريبا 10 محاضرات فقرتين. هذا يدل على شنو؟ يدل اولا العلم بحر وسيع مواج، كلما تريد ان تصل الى عمقه لا تصل، العلم عميق، لان العلم يتصل بالله سبحانه وتعالى والله بلا نهايه. تدرون خو العلم هو عين ذات الله، نحن نعتقد على أن الصفات الذاتية واحدة من العلم، 3 صفات ما أذهب إليه، وسبع صفات كما عند العلماء المشهور من علمائنا، أنه هذه صفات ذاتية لله، بمعنى أنها عين ذات الله، منها العلم والقدرة والحياة، هذا متفق عليه، بمعنى أنه عين ذات الله هو العلم، والعلم عين ذات الله، الله هو علم وعلم هو الله، هكذا. طبعا هذا العلم لا يمكننا أن نفهمه، ما يمكن أن نحيط. العلم الذي نعرفه علم البشري، احنا علمنا الآن اللي ندركه علم بشري، علم حصولي وعلم حضوري، لكن في عالم الإمكان، دائرة الإمكان. علم الله في دائرة واجب الوجود وواجب الوجوب لذاته، بذاته، في ذاته، فما يمكن للبشر أن يحيط بعلم الله. ولكن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لعلمه، كما أنه الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، يضرب مثل لنوره، كذلك لعلمه يضرب مثلا، وهو العلم الذي نحمله، هذا العلم الذي نحمله مثل لعلم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه كنت جاهلا فأعلم، صار عندي شيء جديد، هذا الشيء جديد شيء يسموه علم. أنا ما كنت أدري أنه الإخوان حاضرين في المجلس حفظهم الله، لما دخلت بحاسة البصر وبحاسة السمع أدركت على أن هناك إخوان جالسين ينتظرون، علمت بذلك بعدما كنت جاهلا به. فهذا علم من خلال الحواس، يسمون العلم الحسي، أول درجة من العلم العلم الحسي، بعدين العلم الخيالي، بعدين العلم الكلي والواقعي. فابتداء احنا علمنا إنما نأخذها من الجهل، بمعنى أنه كنت جاهلا فأعلم، كنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون، فالله علمكم، علم الإنسان ما لم يعلم، الله أعطاكم البصر والأفئدة والأسماع حتى تدركوا حتى تعلموا حتى تفقهوا لعلهم يفقهون. إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا العلم، هذا علم بجهل، الله سبحانه وتعالى علم لا جهل فيه، هذا هو الفرق، فرق بين علمي وعلم رب العالمين، أنه أنا علمي بجهل، الله علمه ما بجهل، يعلم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. أنا ما أعلم السر، أنا ما أدري بسرك شكو، بضميرك أنا ما أدري شكو، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، لأنه يعلم السر وأخفى من السر، وهو السر الذي سررته في نفسك، أسررته في نفسك ونسيته، الله ما ينسى، العبد ينسى أما الله ما ينسى، هذا يسموه أخفى من السر. فعلمنا شبيه من علم الله سبحانه وتعالى، حتى نعلم أنه خالقي عالم، الذي خلقني وصنعني عالم لا جهل فيه. فحينئذ هذا العلم ذات الله بلا نهاية، لأنه مطلق، علم الله لا أول له ولا آخر له، لأنه هو الأول هو الآخر، لا ظاهر له ولا باطن له، لأنه هو الظاهر هو الباطن، فلذا علمه مطلق. فلما كان علمه مطلق، كل ما أنت تعلم وفوق كل ذي علم عليم. بعظمة رسول الله تعلمه أشرف خلق الله، لا يساويه في خلق الله مثل الرسول، معنا احنا مثل النبي، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، أول مخلوق لله والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. النبي الأعظم بعظمته الله يخاطبه يقول له وقل ربي زدني علما، بعظمته، مع أنه أشرف الخلق، أعلم الخلق، أعلم الملائكة وأعلم من جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وكل الملائكة، سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، لكن مع ذلك الله يقول له وقل ربي زدني علما، أكو علم أعلى من هذا العلم اللي عندك. ليش؟ لأنه علم الله بلا نهاية. فنحن كلما نعلم علمنا قليل، ما أوتيت من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. لذا لازم دائما نتأمل، نفكر، نستعلم، يعني نطلب العلم. وإن الله سبحانه وتعالى يحب بغاة العلم، الله يحب العالم، الله يحب الذي يبغي العلم، الله يحب المتعلم للعلم. أنتوا الآن تعرفون قدركم، العلم مو يعني حوزة، هاي خلوها بذهنكم، كلمة واحدة تتعلم بالحلال والحرام، بالعقائد، بالأخلاقيات، هذا علم. الآن مجيئكم لو كشف لكم الغطاء من مكان اللي جاي إلى هذا المكان المقدس الشريف، الملائكة تضع أجنحتها تحت أرجلكم لكي تمشون على جناح الملائكة، لا تمشي على الأرض. ليش؟ يتبركون بك، يقول لك هذا يروح يتعلم، هذا الآن يروح يتعلمنا كلمة، يتعلمنا مسألة، هذا تتعلم مسألة. فالملائكة تجعل أجنحتها تحت أرجلكم، رجال ونساء، حتى أطفالكم، حتى أطفالكم الملائكة تتمسح بهم. احنا ما نفهم، اما الملائكة يدرون العلم شنو عظمته، لذا يقول لك هذا يطلب العلم فيتمسح به تبركا به، ويستغفر له حتى الحيتان في الحرب، يستغفر له هوام الارض، حيوانات الارض يستغفرون لطالب العلم، مو للعالم، ها، لطالب العلم. العالم مكانه افضل وافضل بدرجات، لا، طالب العلم تستغفر له الملائكة وتستغفر له الحيوانات، هوام الأرض، حتى الحيتان في البحر. حوت الآن بالبحر يستغفر لك، تقعدين أنا ومرتاح وهو بارد تسمع لك في الكلمة وتتعلم لك كلمة، لكن حوت خطية هناك بالبحر يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، يستغفر لك. ليش؟ لأنه بقاء ببقائك، إذا صلح العالم صلح العالم، وإذا فسد العالم فسد العالم، البحر كله يفسد، فساد البحر فساد العالم، فساد البر والبحر بفساد العالم، وصلاح البحر هذا بحر والبر أيضا بصلاح العالم. لذا نحن جينا لكي نصلح أنفسنا، أخلاقيات، مكارم الأخلاق. فحينئذ عندما نقرأ الدعاء، أرجوكم اقرأوا الدعاء مع هذه الفكرة، أنه أنا أخذ علم من الدعاء. عندما الإمام يقول ووفقني لطاعة من سددني، يعني شنو ووفقني لطاعتي؟ هي سهلة، أربع كلمات، لكن تدري وراها خزين من العلم، كنوز من العلم والمعرفة. ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني، هذه ثلاث ليالي نتحدث عن ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني. يعني شنو؟ لازم واحد يفكر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة جدا ولو أشرت إليها ولكن لابد من التركيز والتنبيه عليها. تنبيه يعني شنو؟ يعني أنه أشرت من قبل ولكن ربما كانت كلمة عابرة ما ملتفت إليها السامع والمخاطب فيذكرها مرة أخرى ينبهه على ذلك. هذا يسموه تنبيه باللغة وبالنحو بالمصطلح. لما يقال تنبيهات يعني قضايا ذكرناها ولكن كانت عابرة ربما الإنسان يغفل عنها فأكررها حتى يتنبه. فتنبيه هام جدا. وهو هاي الأخلاقيات اللي يقولها الإمام عليه الصلاة والسلام في دعائه، دعاء مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق احنا دا نشوف اكو نوع من التهافت بعض الأحيان. هاي الشبهة اللي أشرت إليها ولكن عبرت منها أريد أوضحها أكثر، أنه نشوف مثلا وسيأتينا إن شاء الله واحدة من الأدعية أنه إلهي وفقني حتى من هجرني أوصله، وفقني حتى من غشني أنصحه. شنو يعني اللي يغش أنا أنصحه؟ شنو معناته؟ أنه الذي يغشني أنا أنصحه. المفروض احنا الان لما واحد يغشنا شو نسوي؟ ان حق من يغشني انه استعمل ويا القانون والشرع. الشرع يقول له على انه غشك لك حق الخيار، خيار الغش. تفسخ لك حق تفسخ، ولك حق تاخذ ما به التفاوت، ولك حق ترفع حكمه الى القانون والقانون يطارده ويعاقبه لانه غشك لك حق. لكن الامام هنا ما يقول إلي هذا الحق، يقول بالعكس أنا أريد أنه أتجاوز عن حقي أولا بل خيري يصل إليه وهو أنه أنصحه. هذا اللي دي يغشي أنا أنصحه. هاي شنو معناته؟ شنو معناته أنه الإمام يقول من غشني أنا أنصحه مع أنه من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا، فهذا اللي هو ليس منا كيف الإمام ينصحه؟ هاي شو بصير؟ فخلي أبين لك هاي الشبهة أوضحها، والخوات بالخصوص ينتبهون المثقفات منهن. شوفوا احنا عندنا كلمتين، تارة نقول من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك، صح؟ مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك. وتارة الإمام في دعاء مكارم الأخلاق يقول إلهي هب لي يدا قدرة على من ظلمني. تارة يقول له أعفو عنه، تارة يقول له لا أرغم أنف، أنا أريد أرغم أنف هذا الظالم، أعطيني قدرة حتى أرغم أنفه. كيف يكون؟ كيف يكون سيدي تارة من مكارم أخلاقك أنه تعفو عنه، وتارة من مكارم أخلاقك أنه تأخذ حقك منه، أنه ترغمه، أنه تدافع عن نفسك، ترد الظلم في نحره في كيده؟ كيف يكون ذلك؟ هذا عدة أجوبة جاوبت منها جوابين، وقال الجواب الثالث كان بودي أنه أشرحه وأوضحه. جواب الثالث فيما نحن فيه أنه أحنا عدنا لمن واحد يظلمني ظلم فردي وظلم جماعي، قلنا الظلم الجماعي لا يغفر ولا يعفى عنه. صدام ظلم الأمة، ظلم شعب العراقي، أنا أجي أغفر له وأعفو عنه وأترحم عليه؟ أبداً. أنا بالعكس أتقرب إلى الله باللعن عليه، أتقرب إلى الله باللعن عليه، لأنه ظالم، ظالم أمة، ظالم شعب كامل، قاتل بالآلاف من المؤمنين والمؤمنات. فمثل هذا لا يعفى ولا يترحم عليه بل يلعن كما الله سبحانه وتعالى يلعن الظالمين، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. هذا ظلم اجتماعي. لكن ترى عندنا ظلم فردي، هذا الفرد يم على نحوين. هاي النقطة المهمة، أنه تارة من مكارم الأخلاق أن تعفو عنه. إذا كان العفو عن يكون سببا لهدايته، سببا لرشده، سببا لتوبته، سببا لنصيحته، إذا كان بلي أعفو عنه. ليش؟ لأنه أنت بعفوك راح تغير سلوكه، تغير حياته. وايا اكو لما الكبير عفى عنا تغير حياته، دخل على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فأخذ يسبه ويلعنه أمام أصحابه. الإمام كل شيء ما جاوبه. بعدين راح سأل أنه هذا شنو هذا اللي سبنا وشتمنا؟ قالوا بلى، عنده ضيعة، عنده بستان مزرعة. قال نذهب إلى مزرعتي. الصحابة فرحوا على أنه الإمام راح ينتقم، سكت له بس راح ينتقم. الإمام إجا مع راحلتي، السفارة جواد راكب مع راحلتي إجا، فدخل في المزرعة. هذا اللي سب الإمام صح، وين تجي بالمزرعة تخرب علي الزرع؟ هذا تقواكم أهل البيت وفلان أنه قام يحكي على الإمام. الإمام كل شيء ما قال له. إجا إلى نوصل يمه، قال هذا الزرع اللي زارعه إيش قد تتأمل تحصل منه؟ كم دينار؟ قال أنا ما عندي علم الغيب. قال له مدى أقول لك عندك علم الغيب لو ما عندك علم الغيب؟ دا أقول إيش قد تأمل ترجو؟ كل واحد فلاح لمن يفلح يرجو فد مقدار من الزرع، هو إيش قد زارع يرجو مثلا ضعف ثلاث أضعاف. قال له دا أقول لك إيش قد ترجو؟ مدى أقول لك علم الغيب؟ قال أرجو 100 دينار. قال له 100 دينار؟ فأخرج له صرة 200 دينار. قال له هذا الضعف اللي ترجو. هذا لما شاف هذا الموقف، هذا عفو عمن ظلمه، ظلمني شتمني لكن هذا ظلم فردي، لما شاف هذا الموقف وقع على يد الإمام وأخذ يقبله ويعتذر وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فصار من المريدين للإمام عليه الصلاة والسلام. كم وكم عدنا في حياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه عفوا عمن ظلموهم، لكن عفو فردي وهذا العفو كان ينفعه. أما إذا كان العفو لا ينفعه حتى الفردي، هذا إذا أعفو عنه هذا يزيد في طغيانه، يزيد في عميه، هذا هو الطاغية وأنا أعفو عنه، هذا أكثر حيث يتجبر ويكون طاغية أكثر طغيانا. في مثل هذا المورد وهب لي يدا على من ظلمني، لأنه هذا مو واحد يسكت له، تارة ظلمني أعفو عنه، لأنه العفو عمن ظلك من مكارم الأخلاق في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ينفعه عفوي يكون سبب هدايته. كذلك كما سيأتينا في الغش وأوضح ذلك، أنه من غشني تارة تنفعه نصيحتي، الإمام يقول إلهي وفقني سيئدني سددني، أنه من غشني أنصحه أطلب منك السداد قولا سديدا كما قال سماحة الشيخ، وقول قولا سديدا وشرح هذا المعنى، فأطلب منك السداد القول السديد أنه الذي هجرني أنصحه فيما إذا كانت النصيحة تنفعه. لكن بعض الأحيان إذا كان غش جماعي أو غش الأئمة أو غش النفس أو غش الله كما سأشرح هذا المعنى بالتفصيل، هنا أنا ماكو بعد إنه نصيحة، لا هنا أنا لازم واحد يقف قدام الغاش، هذا خائن ديخون الأمة ديخون الشعب بغشه، هنا أنا لازم واحد يقاوم، لازم واحد يفضح أمام الملأ، يفضحه أمام الناس حتى الناس لا يقترون به، لأنه كثيرا ما أشوفه بعض الأحيان متلبس بلباس الدين ولكن هو يغش باطنه الذئب وإن كان ظاهره لابس لباس إنساني، كما ورد عن أمير المؤمنين ظاهره إنسان وباطنه حيوان ذئب سبع، هذا أصلا يريد يأكل الناس. في مثل هذا المورد ما لي حق أنه أعفو عمن ظلمه، أنه أنصحه، هذا ما يقبل النصيحة، ما تفيد النصيحة أصلا. لذا المكرمة الأخلاقية إنما هي مكرمة أخلاقية فيما إذا كان هناك فرد، هذه النقطة مهمة. الأدعية اللي تقولها في دعاء مكارم الأخلاق إذا تبادر إلى ذهنك دي يتنافى مع الأصول اللي تعلمتها بالأخلاقيات، وهو سمو النفس علو النفس، الإنسان صار عنده روح كبيرة، الإنسان صار عنده قلب بحر مثلا، البحر كل شيء بيه حيتان بيه سمك بيه أنواع الأسماك موجودة في البحر، فليكن قلبي بحر يتحمل الناس كل الناس، جيد علو الهمة السمو الإنسانية جيد جدا، ولكن بشرطها وشروطها. بعض الأحيان ما يصير أنه علو الإنسانية، لا بالعكس إنسانيتك هنا أن تكون خصما للظالم، كل خصما للظالم. الإمام أمير المؤمنين يقول للحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. توضحت المسألة إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. زين أرجع لأصل بالموضوع، ووفقني لطاعة من سددني، كل من يسددني ينصحني يهديني يراويلي الطريق الصحيح عن الغير الصحيح. خرج من زقاق، رجل كبير السن، خرج من زقاق فرأى الشاب يدخل في ذلك الزقاق، دربونا طلع منها الشايب، شاف الشاب يطب، قال له عمي لا تطب هاي الدربونة، هذا الزقاق مسدود، هذا الزقاق مسدود لا تطب ما توصل للنتيجة. قال له لا أنا أريد أطب وأشوف شكو ماكو. قال له كيف؟ يقول دخل الشاب، دخل ورأى أنه الطريق مسدود، فرجع وهو شايب، سنين طول إلى أن افتهم أنه الطريق مسدود كما قال له صاحب تجربة، صاحب تجربة الشيخ الكبير، رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، جلد الشاب. فلذا يقول شابه، هذا الشاب لما دخل ورأى الطريق مسدود شابه، صار هو شايب، فخرج فرأى الشاب يريد يدخل الدربونة، قال له عمو لا تدخل الدربونة، ترى هاي الدربونة مسدودة. قال له لا أريد أدخل. قال له أدخل. قال له أدخل، احنا دخلنا وشفناها مسدودة، نصحانا وما قبلنا النصيحة. لذا يقول له إلهي وفقني، توفيق من الله أنه لينصحني أقبل نصيحته. أنا كشاب أحتاج من ينصحني، ما أعرف شلون أعيش ويا الأسرة، واقعا بعض الشباب ما يعرفون، ما عندهم خبرة، ما يعرف نبضات الزوجة، وكذلك البنت الشابة ما تعرف نبضات الزوج. هاي الأمهة لمن تنصحها، خالتها لمن تنصحها، الشبيرة لمن تنصحها، المفروض تأخذ النصيحة. ووفقني، شوف الدعاء يدخل في حياتك، حياتك الأسرية دعاء يفيدك، الدعاء يقول لك وفقني لطاعة من سددني من أرشدني، متابعة، المتابعة اقتفاء الأثر، أنه أنا أمشي وراه، تابعه يعني مشى وراه اقتفى أثره. فإلهي وفقني لمتابعة من أرشدني، هذا مرشد، هذا هادي، الله سبحانه وتعالى هو الهادي، والهداية الإلهية والإرشاد الإلهي هو الهادي، هو المرشد، يا مرشد يا هادي من أسماء الله الحسنى. الهداية الإلهية والإرشاد الإلهي يتجلى في خلقه، فجعل الأنبياء هدات، جعل كتبه السماء هدات، القرآن كتاب هادي يهدي التي هي أقوم، هدى للمتقين، هدى للناس، جعل الأوصياء الأئمة هدات، جعل العلماء الصلحاء ورثة الأنبياء هدات، الآباء والأمهات خو أولى بالأولاد في الهداية، يريدون خير لأبنائهم، ماكو أب وأم يريدان الشر لأولادهما، مستحيل، هذا فاقد الأبوة إذا يريد الشر لأولاده، فاق الإنسانية هذا، ولا الإنسان والأب مهما يكون ولده يريد الخير له. فحينئذ من يريد الخير لي أنا لا أتعامل معه بالشر، ما أسمع كلامه بل أخذ نصيحته، وهذا توفيق من الله، مو كل واحد يتوفق للنصيحة وقبول النصيحة. المؤمن، الإمام الجواد روحي فداه يقول المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، كل واحد من عندنا يحتاج ثلاث خصال، وهو أنه واعظ من نفسه، وتوفيق من الله، وقبول من ينصحه، ثلاثة تحتاج. عندك واحد داخلك شرطي، أكو داخلك شرطي بوليس، أثري يسوي ذنب يقول لك لا 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 هذا ممنوع الدخول، هذا ذنب لا تدخل، هذا خط أحمر، دائما شو أكو واعظ في نفسه، هذا سبب توفيقك. المؤمن يحتاج إلى هذه الخصلة، وبعد شنو؟ التوفيق من الله، يحتاج إلى توفيق إلهي، ويحتاج إلى قبول من ينصحه، واحد نصحك اقبل، هذا لطف من الله بحقك. التوفيق قلنا يعني أن يكون مطابقة الشيء بالشيء، إذا طابقت اليد باليد يقول وفق أحدهما بالآخر جزاء وفاقة، يعني جزاء مطابق لعملك، عملك صالح جزاءك صالح، عمل شيء والعياذ بالله جزاءهم شنو؟ شيء سيء وشين جهنم والعياذ بالله. فحينئذ الجزاء المطابقة، فوفقني من الوفق، مطابقة الشيء مع الشيء الآخر. هذا التوفيق الإلهي يحتاج إلى أسباب، سمعوني جيد، يحتاج إلى سبب. الأسباب إذا كان تأييد رباني، لطف خفي أو جلي من الله، يا لطيف الله ويتجلى لطفه في خلقه بألطاف خفية أو ألطاف جلية، فإذا تلطف الله على العبد هاي الأسباب يهيئ له ويوفقه أنه يجمع بين هذه الأسباب حتى يصل للنتيجة. شنو يعني؟ احنا عندنا بالمنطق صغرى وكبرى ونتيجة، مقدمتين يسموها صغرى وكبرى ونتيجة، يعني النتيجة ما تصير إلا من صغرى وكبرى، إلا من مقدمة أولى مقدمة ثانية. العالم متغير، كل متغير حادث، إذن العالم حادث، صغرى وكبرى ونتيجة. بعضنا عدة المقدمات عدة الوسائل بس مو موفق، مو موفق. لما نطب للمطبخ يشوف كل وسائل المطبخ موجود، من طباخة ومن جدرها وما أدري، كل الوسائل حتى الأطعمة موجودة، بس هاي المرأة العروس ما موفقة لأنه ما متعلمة من قبل، ما متعلمة من أمها أنه كيف تطبخ. لذا الزوج يوم الأول العريس يدخل عليها على أنه تطبخ لأكله وإذا به غير موفقة من يوم الأول، هذه بحياتها غير موفقة. ليش؟ لأنه كانت هذه الوسائل من قبل موجودة في بيت أمها، فما استفادت من هذه الوسائل. أمها ما فكرت في يوم أنه هذه لازم تصير ربة بيت وورها لازم أنه تعيش زوج وأولاد وأطفال، فلازم تتربى، ما ربتها، خلتها على هواها. فعندما تأتي إلى بيت الزوج لا تعرف شيئا، عند ذلك ومصيبتها يقع أول يوم الاختلاف، أنه الزوج يأتي وماكو طعام. طبعا إذا كان الزوج مؤمن ومتدين يفسح المجال، يقول لك هاي باعتبار أول يوم وأسبوع الأول وشهر الأول مفسوح المجال، لكن شوي شوية لابد أنه يساعدها على التعليم والتربية إن شاء الله. فحينئذ الأسباب اللي موجودة إذا وفقت للعمل عند ذلك أنت موفق. أما إذا واحد ما ينتفع من هاي الأسباب يسمى خذلان، في مقابل التوفيق الإلهي خذلان إلهي. تارى الله يوفق العبد تارى يخذل العبد. أضرب لك مثال، مالي دعاء بحمزة الثمالي في صحة شهر رمضان، مالي كلما أقول قص لح سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، مالي عرضت لي بلية، نزلت بلية، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. قل سيدي لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك وجدتني كاذبا فأقصيتني أبعدتني، ماذا أصدق؟ أو لعلك 14 لعل، يقول يعني 14 سبب من الأسباب اللي الإنسان يخذل في حياته لا يوفق. يتوب ويكسر التوبة، مالي كلما أقول صلح سريرتي، أنا رحت القوم وسمعت محاضرات سيد عادل العلوي وإن شاء الله دا أتأثر وراح أصير خوش هادني، لكن أرجع للبلد وإذا به نفس الطاس ونفس الشنو، نعم المثل العراقي يقول نفس الطاس ونفس الحمام، نفس الحالة ما تغيرت. شنو السبب؟ مالي كلما أقول قد صلح سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية، مشكلة بالأسرة، ما أدري بالمجتمع، بالاقتصاد، بالتجارة، تجيني فهد مشكلة بالشغل، بالدرس، فهد مشكلة تجيني تغير كل معالم حياتي، مسار حياتي تغيره. ليش؟ وحدة منها تدرون شنو؟ آخر وحدة يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، في مقابل وفقتني، خذلان التوفيق. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء، بعد ماذا أحضر مجالس العلماء؟ قبل جد أحضر جد موفق في حياتي، أسمع لي كلمة أهتدي بها، أما الآن بعد كلها بالطوبة وكأس العالم وللصبح قاعد أشوف الطوبة، البرازيل خسر 7 وما أدري ألمانيا ضربة 7 ومبتلي بهاي الطوبة مثلا، فعند ذلك مجالس العلماء والمحاضرات وهذه بعد كلها راحت من يدي. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول لك إذا فقدتك من مجالس العلماء تخذل. لذا الإمام في دعاء أبي حمزة ثم هو دعاء لكن دي يعلمني، هذا اللي أقول لك دعاء بتعليم بتربية، هذا معناته أنه دي يعلمني ترى يابا إذا شفت ما موفق في حياتك شوف شنو الأسباب، هاي 14 سبب دا أذكر لك. لعلك وجدتني غير شاكر، لعلك وجدتني من الكاذبين، لعلك لعلك إلى أن لعلك وجدتني ألف مجالس البطالين، فبيني وبينهم ألفتني. ربما أشوف أحب مجالس اللعبة والمحابس وما شابه، شهر رمضان ساعة وحقك ساعتين شوف يلعب محابس، أما أقول لك قم صلي قم اقرأ لك في صفحة من القرآن ما عنده خلق، قم ادعي لك في الدعاء اللي ينفعك دنياك وآخرك ما له خلق. ساعة يلعب أو ساعة يقرأ جريدة بالرياضة زين، لكن قل له قم اقرأ صفحة من القرآن ما عنده استعداد. هاي شنو السبب؟ مالي كل ما أقول ليش ألف مجالس البطالين؟ وين ما أكو بطال أرتاح له، أما عالم رباني ما أرتاح له. شنو السبب؟ شنو السبب؟ أكو فد نقص فني، وإلا أنا إنسان، أنا عندي فطرة، الفطرة تدعوني إلى الله، تدعوني إلى الخير، أنا بفطرتي مؤمن، أنا أحب الله. ليش الآن هالشكل لازم يكون حياتي؟ ليش حياتي لازم تصير صعبة؟ حياتي مشاكل، حياتي قيل وقال، ليش؟ مالي كل ما أقول. فالله يبين أنه ليش الإنسان لا يوفق يخذل في حياته. فإحنا عندنا التوفيق هو جند من جنود العقل، وعندنا خذلان جند من جنود الجهل. فالإنسان بين التوفيق وبين خذلان. الآن التوفيق شنو؟ خلي أقرأ لك روايتين، واحدة عن الإمام الصادق روحي الفداء، واحدة عن حفيدي الإمام الكاظم، عن التوفيق حتى تعرف التوفيق الإلهي والخذلان الإلهي يعني شنو. ليش واحد موفق، شاب موفق، أكثر مو أكثر كل، خلي أقول ما عندي استعداد أثبت هذا المعنى، كل من بر بوالديه يشوفه بحياته سعيد. جربوا واسألوا كل واحد اللي يبر بالوالدين، سواء الوالد فاسق فاجر مؤمن كافر ماكو فرق، يهودي إذا يبر بوالديه يشوف حياته مرتاح بيها، رزقه زين محترم ما عنده مشكلة بالرزق، سفرته مملوءة. ليش؟ لأنه خدم الوالدين. هذه من المجربات، كما علينا حديث كثيرة على أنه من يخدم الوالدين يوفق في حياته، وكل من آذى الوالدين لا يوفق في حياته، يخذل في حياته. وحقكم كل من مؤذي أمه وأبوه يخذل في حياته. لذا إذا أكو لا سامح الله من مؤذي أمه وأبوه والآن متوفين، عندنا رواية ربما يكون في حياتهما عاقا لهما ولكن بعد وفاتهما يكون بارا لهما، وربما بالعكس في حياتهما كان بارا لكن لما توفى بعد نساهم، لا يذكرهم صلاة، لا يذكرهم صدقة، لا يذكرهم بطعام، كل شيء ما يذكرهم بالخيرات، لا يذكر موتاكم بالخيرات، لا يذكر الموتى بالخيرات. فمثل هذا يكون عاقا للوالدين. إذا عندكم آباء وناسيهم الليلة ذكروهم، فالسورة فالقرآن فالصلاة صليل ركعتين واهدي ثواب إليه، نور قبره بالصلاة بالصدقة بالإطعام بحسن الخلق، أنه حسن الخلق مع الآخرين يكون السبب نور في قبر المؤمن. فقل أهدي هذا الثواب وهذا النور إلى قبر جدي، إلى قبر بيبيتي، إلى قبر والدي، وهكذا. فاذكروا أمواتكم بالخيرات، فالله سبحانه وتعالى يوفقكم. أستاذ رحمة الله عليه في السير والسلوك والأخلاقيات، هذا قال واحدة من أسباب توفيقي في حياتي أنه أنا ذكرت فد ميت لا يذكر، أهل ما يذكروا من أموات السابق، ما 70 سنة مثلا قبل متوفي، يقول أنا ذكرته بالخير، ذكرته بالأعمال الصالحة، ذلك وصل عمل صالح إليه، كان عيون يعني عين البرزخية مفتوحة يرى عالم البرزخ، يقول وصل عملي إليه فدعا لي. ودعوة الميت مستجابة مو مثل دعوة الحي، دعوة الميت مستجابة كدعوة النبي. لذا يقول دعا لي، لذا عد المستحب أنه اذهب إلى قبر أمك وأبيك يوم الجمعة إذا متوفين واطلب حاجتك عند قبر الأب والأم فإنه يستجاب، لأنه الأب والأم بحياتهم إذا يدعون الولد ربما ما يستجاب، أما بمماتهم يدعون الولد يستجاب، هذا الفرق. فحينئذ يقول أنا ذكرت من لا وارث له بالخيرات، فذلك الذي ذكرته ولا وارث له يذكره ذكرني هو أيضا، فكان السبب توفيقي في الحياة، وفقت في حياتي. لذا أذكر أمواتكم، قل جدي الخامس، سمينه جدك الخامس ما أدري أنت ما تدري، لكن أذكره، أشوف جزك الخامس يدعو لك، فإذا دعا لك تكون موفق في حياتك. جربوا، من جرب المجرب حلت به الندامة، أنا جربت لكن أنتم هم جربوا، أنه الإنسان يتوفق في حياته. لذا أكو عوامل للتوفيق، فالله سبحانه وتعالى يريد بعبده خيرا، يريد بكم العوس، يريد بكم التوفيق، ولكن هو العبد لجهله، هو اللي يطيح حظه. الله ما يطيح حظ احد، لكن هو العبد لجهله يطيح حظه. بايده يخرب بايديهم يخربون بيوتهم، بعض الاحيان شو بايده يخرب بيته، بجهله يخرب حياته. الامام الصادق روحي فداه يقول: ما كل من نوى شيئا قدر عليه. مو كل واحد ينوي، ليش؟ لأنه مقدمات التوفيق أول النية، أول سبب للتوفيق نيتك، نية لازم خالصة. من حسنت نيته، في الحديث الشريف من حسنت نيته زيد رزقه. هذول اللي عندهم البسطاء، شوف هذول السجد البسطاء نيتهم طيبة، هذا اللي نيته طيبة الله سبحانه وتعالى يفتح عليه رزقه يزيد. أما هذا اللي حيال ومكار وحيالة ومكارة، أشوف أنه عنده مشاكل بالحياة، عنده مشكلة بالحياة. أما هاي البسيطة على الله، ذابت على الله، شو الله سبحانه وتعالى يرزقها، لأنه من حسبت نيته زيد في رزقه، في الحديث الشريف. فلذا أولا النية، قال عليه الصلاة والسلام: ما كل من نوى شيئا قدر عليه. كل واحد ينوي شيء يقدر له، موش أنا الآن أنوي أروح بيت الله السنة، مو معلوم أقدر أتوفق، ما معلوم أتوفق، نويته لكن آية ترى أقدر عليه غير معلوم. ولا كل من قدر على شيء وفق له. هسه قدرت، يا ترى أوفق إلى الذهاب إلى الحاج؟ هذا ما معلوم، ربما لا يوفق الإنسان. ولا كل من وفق له أصاب له موضعا. زين، لا وفقني لكن يا ترى أصبت الموضع، وصلت إلى الهدف، وصلت إلى المقصود، هم معلوم. إذا النية لازم، وبعدين وراء النية القدرة، استطاعة، وراء الاستطاعة إصابة الهدف، إصابة الموضع. زين، فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة أربعة، إذا اجتمعت فهنالك تمت السعادة. هنالك تمت السعادة، التوفيق هنا، أنه ذن الأربع أشياء تجتمع بحياتك، ذاك الوقت تكون سعيد في حياتك، تكوني سعيدة في حياتك. نية صالحة، نية صادقة، نية صافية، وبعدين الله سبحانه وتعالى تجي القدرة، وبعدين نصيبين الواقع، وبعدين تصلين إلى الهدف. عند ذلك يكون إنسان سعيدا، تكون المرأة سعيدة. كما يشير إلى هذا المعنى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام إلى أهمية التوفيق الإلهي في حياة المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل، فواحد سأل الإمام الكاظم: يا ابن رسول الله، أليس أنا مستطيع لما كلف؟ مو الله يكلفنا بمقدار استطاعتنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. جاوبوني، لا يكلف الله نفسا إلا، أحسن. فالله أعطاني كلفة وكلفني، أعطاني قدرة واستطاع وكلفني، مو هالشكل يا ابن رسول الله؟ قال بلى. شو ليش هذا السؤال؟ يقول لي: ليش الله معطيني قدرة بس أنا مو موفق؟ الله نعطيني قدرة مثل ما نعطى الكل، الله نعطاني إلي القدرة وإلك القدرة، ليش واحد موفق واحد غير موفق؟ اثنين أخوة، الآن عندي اثنين أخوة، واحد منهم موفق واحد غير موفق، واثنيناتهم أخوة من بطن واحد، لكن واحد جوا موفق في حياته والثاني الأخ الثاني مو موفق، ليش؟ يقول له: أليس أنا مستطيع لما كلفت؟ فقال له عليه السلام: ما الاستطاع عندك؟ أول عرف الاستطاعة، خلينا نشوف شنو مفهوم الاستطاعة عندك، شنو معناته. ما الاستطاعة عندك؟ قال: القوة على الأمل. استطاع أن أقوي على العمل، عندي قوة وحاول أن أعمل، هذا معنى الاستطاعة. قال عليه السلام: قد أعطيت القوة، إن أعطيت المعونة. قال: بلي، الله يعطيك القوة، لكن مع القوة شنو يعطيك؟ مدد إلهي، معونة، إياك نعبد وإياك نستعين، معونة أريد، إعانة. قال: إن أعطاك القوة وأعطيت المعونة. فقال له الرجل: فما المعونة؟ المعونة شنو؟ قال: التوفيق. يطيق قدرة مع التوفيق، ذاك الوقت أنت موفق في حياتك، وإلا قدرة أكو توفيق ماكو، ما موفق في حياته. ضربت لك المثل، رجل فقير يشوف حاج بيت الله كم مرة، ورجل ثري بالعشرات الملايين عنده فلوس، لكن ولا مرة حاج بيت الله، ودينات مؤمنين وذام شيعة، واحد موفق واحد غير موفق. واحد لما يأتيه الملك يقول له: مت يهوديا أو نصرانيا، لأنه كان مستطيع ولم يعوج، فيأتيه الملك ويقول: مت يهوديا أو نصرانيا، وواحد يأتيه الملك ويبشره بالجنة لأنه حج بيت الله الحرام حجا مقبول وسعيا مشكور، هذا توفيق من الله. لذا قال التوفيق. قال فلما إعطاء التوفيق؟ ليش الله يعطي التوفيق؟ ليش واحد يعطي توفيق واحد ما ينطي؟ فلما إعطاء التوفيق؟ قال لو كنت موفقا كنت عاملا. هاي المهم، أن إذا وفقك الله عند ذلك تكون عامل، ولا يكون إنسان كسلان. الإنسان يكون كسلان عنده كل شيء، عنده حب والزرع وكل شيء، لكن فلاح كسلان، لذا لا يحصد شيئا. إجوارينا يحصد وعايشين بخير، ولكن هذا هو أسرته عايشين بشر. ليش؟ لأنه لم يوفق في حياته. قال قد أعطيت القوة. قال لما أقرأ الرواية من الأول، قال الإمام الكاظم عليه السلام عندما سأله رجل فقال يا ابن رسول الله أليس أنا مستطيع لما كلف؟ فقال له عليه السلام ما الاستطاع عندك؟ قال القوة على العمل. قال له عليه السلام قد أعطيت القوة إن أعطيت المعونة. قال له الرجل فما المعونة؟ قال التوفيق. قال فلما أعطى التوفيق؟ قال لو كنت موفقا كنت عاملا. هنا يمثل الإمام، قد يكون الكافر أقوى منك، أقوى منك الكافر، لكن مو موفق ولا يعطى التوفيق له، فلا يكون عاملا، لا يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذا التوفيق منحة من الله. اسمع أمير المؤمنين ماذا يقول في غرر حكمه، يقول التوفيق عناية، التوفيق رحمة، التوفيق من جذبات الرب، التوفيق عناية الرحمن. عباد الله سلوا اليقين فإن اليقين أس الدين، وارغبوا إليه في التوفيق فإنه أس وثيق، يعني أساس وثيق. نحمده على ما وفقنا له من الطاعة، ووفقني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى. هذا ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. لذا أسأل من ربي كما سأل الإمام عليه الصلاة والسلام، أنه إلهي يوفقني لمتابعة من أرشدني، وفقني لطاعة من أرشدني، من سددني، من هداني. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الإمام يدخل في فصل آخر ويصلي على النبي وآله. أولا فيقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأجزي من هجرني بالبر. وفقني، اسعدني، أيدني، أنه الذي يغشني أنصحه. ما هو الغش أو الغش أو الغش، وما هي النصيحة؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. بقلوبكم اذهبوا إلى كربلاء، وقف عند الضريح، ونيابة عن مولاي صاحب الزمان، نيابة عن إمام زماننا، نقولها مرة أخرى وفي مرة ثالثة نقولها نيابة عن أمواتنا. السلام على الحسين
الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أم على أشبالها أربعين، أم على أشبالها أربعين، جاءت لبشر وبه تستعين، وتحمل الطفل على كتفها، وتحمل الطفل على كتفها، تستهدفي خبر القادمين، مذهولة مما بها من أسى، مذهولة مما بها من أسى، ترى بذاك الجمع شيئا دفين، فقال يا أم ارجعي للخبا وابكي بنيك قتلوا أجمعين، فمن ثنايت وما بكت أمه، وخاب منه ظنه باليقين، كأنها الطود وما زلزلت، وحقا تجري لهم دمع عين، فقال يا أم البنين اعلمي بأن عباس انقطع اليمين، قال اطعنت القلب مني، فقل النفس والدنيا وكل البنين، نمضي جميعا كلنا للفناء، نكون قربانا فدا للحسين. جاءت أم البنين إلى دار الحسين لترى زينب وأخواتها، قعدة تباتش يا وغارق بهمها، نشدت ويا زينب وهي يمها، قال انهاي هالزايد ولمها، اليمش قاعدة ومقبع بهم، ذيك السائل عجزينب التفتايت، او عن حسين بس سئلت وسكتت، وين حسين خليتيه نشدايات، قالت بالطفوف ويا اخوت التم، تقلها يا يما بكربلا خليت الحسين، وشو عن باجي اهلي ما تنشدي، يا عائلة كل هلي وهلك والبنين، فدوان كان راس حسين يسلم، قالت سالفي ايش سوى عباس، ايش سوى عباس لاخوه حسين، قالت عجب الناس يمينه ويسرته والعين، والراشد ذا الهلة وبالصبر تحجى يا يمه. وكأني بزينب تقول لأم البنين: أنت تسأليني عن صنع العباس، اسأليني عن الحسين ايش صار بي. لما اجى إلى المشرع وشاف أخوه طريح على شاطئ الفرات، يا لا جنا أشد ايش صار بحسين. من شاف على نهر العلقم يطعي، اش صار هان كسر ظهره يا ورخص دمعة العين. او بس الله بحال حسين يعلم، لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وبباب الحوائج أم البنين يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا مع فرجه، واقض حوائجنا ولا سيما حوائج الحضور ومن سألنا الدعاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم يسر مطالبنا، وارزقنا زيارة الحسين بالقريب العاجل يا الله. إلى أمواتنا وأمواتكم، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
الحمد لله الذي هو بالعفو مذكور، الحمد لله الذي وبالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وبالفخر مشهور. الحمد لله الذي وبالعز مذكور، الحمد لله الذي وبالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وبالفخر مشهور. وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.